الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس شرح كتاب وصايا لطالب العلم. وقبل أن أبدأ بالمجلس أقول بأسانيدي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو يرحمكم من في السماء. الأولى جزمت لأنها جواب الطلب، والثانية رفعت على الابتداء. وبأسانيدي إلى معاذ بن جبل قال ابن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، والله إني لو أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأقول إني أحبكم في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقد أجزتكم بهذين المسلسلين. نبدأ إن شاء الله. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخلال مسيرة العلمية ومنذ ما يقارب 25 سنة مررت بمراحل طلب العلم التي يمر بها طلاب العلم المبتدئين، فوجدت إن هنالك بعض الهفوات وعدم ترتيب الأولويات، فاستفدت منها ومن نصائح مشايخي الذين كانوا أصحاب الفضل علي بعد الله عز وجل في ترتيب الأولويات وإخلاص النيات وإخلاص النية لرب البريات. طبعا هذه مسائل مهمة ووصايا مهمة سأذكرها خلال تجربتي الدعوية خلال 25 سنة من طلب العلم، من كوني طالب صغير أبتدئ في طلب العلم. وهذا يعني هذه الوصايا اكتسبتها من خلال المشايخ الذين كنت معهم، وكذلك من خلال قراءتي لسير السلف الصالح، وجعلت هذه الوصايا مختصرة في هذا الكتاب المختصر. فنرجع، قلت: ووجدت إن هنالك بعض الآداب والضوابط مفتقدة عند طلاب العلم، وأهمها الإخلاص في طلب العلم الذي يؤدي ضياعها إلى ضياع العلم وبركته، وكذلك عدم ترتيب الأولويات في طلب العلم. فمثلا يبدأ بمصطلح الحديث ويترك النحو، وهذه من الأخطاء الجسيمة. طبعا هذه الأخطاء الجسيمة، طالب العلم أول ما يبدأ يدرس مصطلح الحديث حتى يبين أنه صاحب علم. طبعا هذه أنا كنت كذلك، يعني هذه مرحلة أنا مررت بها قبل 25 سنة. أول ما بديت أدرس مصطلح الحديث لا أعرف نحو، لا أعرف تلاوة، لا أعرف شيء، بدأت بمصطلح الحديث، حتى كنت أحفظ المتون وأحفظ التعاريف والأمور المهمة ما كنت أعرفها. فمثلا يبدأ بمصطلح الحديث ويترك النحو، وهذه من الأخطاء الجسيمة التي أراها بكثرة عند طالب العلم. فطلاب العلم الآن مصيبة، أول ما يبدأ مصطلح الحديث. نعم، فأردت في هذه الورقات تبين بعض الخطوات والآداب التي يجب أن يسلكها طالب العلم والتي يكون بحاجة إليها في المسيرة العلمية، راجي من الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصية الأولى: إخلاص النية. نرى أن هنالك داء يقع عند كثير من طلاب العلم، وهو عدم الإخلاص في النية عند طلب العلم. وكنت أقول دائما في محاضراتي إن أحد الأسباب الرئيسية في انتشار العلم وبركته هو الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، بأن تكون نيتنا هو رفع الجهالة عن نفسنا. لاحظ أول شيء إخواني، النية تجعلها عندما تطلب العلم أن ترفع الجهالة عن نفسك، وأن نفيد غيرنا، وأن نجعل هذا العلم يقربنا إلى الله تعالى. فلا خير طبعا في علم لا يقرب إلى الله، فلا خير في علم لا يقربنا من الله تعالى. ما فات العلم إذا لا يقربنا من الله سبحانه وتعالى؟ ما فائدة العلم إذا لم نعمل بهذا العلم؟ ما الفائدة؟ هل هو العلم إبراز عضلات وأني عالم وأني صاحب علم كما يفعل طلاب العلم الآن؟ بعض طلاب العلم يدرس مصطلح حديث وما يعرف يقرأ قرآن وما يعرف النحو. يعني أنا يتصل بكثير من طلاب العلم كثير جدا، يا شيخ أريد ندرس مصطلح، أقول من هذا المصطلح؟ هل تعرف تلاوة؟ يقول لا. هل تعرف النحو؟ يقول لا. أو لا، اذهب ادرس النحو والتلاوة ثم ادرس ما شئت. طبعا الأولويات تأتي بها، الأولويات أذكرها كلها، كيف نأتي بهذه الأولويات؟ الطالب العلم ماذا يدرس أول شيء؟ ماذا يدرس وكيف يتدرج وما هي الكتب؟ كلها سأذكرها إن شاء الله. نعم، فمن شروط قبول العلم العملي، العمل عمل حتى يقبل، الإخلاص والصواب، الصواب والموافقة، وذلك بأن يكون خالصا لوجه الله وصائبا على سنة رسول الله. يعني العمل حتى يقبل أي عمل شرطا الإخلاص والصواب، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون صائبا على إيش؟ على سنة رسول الله. فشرط الإخلاص كما في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وشرط الموافقة والصواب كما في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو إيش؟ فهو رد. هذا حديث صحيح رواه مسلم. وقد رأينا بعض العلماء انتشرت كتبهم مع أنه توجد غيرها من كتب مماثلة، ولكنه الإخلاص هذا السر العجيب في قبول العلم. فمثلا الآجرومية في النحو نرى فيها قبولا بين طلاب العلم، مع أنه هنالك متون أخرى في النحو، متون أخرى في النحو، لكن الآجرومية، لماذا الآجرومية؟ زين، هنالك متون أخرى في النحو، زين، لا خلاص، هذا سر عجيب. فقد حكي أنه لما ألفه ألقاه في البحر وقال إن كان خالصا لله تعالى فلا يبل، وكان الأمر كذلك. طبعا هذه ذكرها يعني في حاشية الحامدي على شرح الكفراوي. نعم، فهذا الإخلاص إخواني، هذا الإخلاص. وكم من عالم اندثر علمه وذهب فما كان لله بقي وما كان لغيره اندثر وذهب. وكذلك متن الغاية والتقريب اللي نحن ندرسه الآن، يعني هذا المثل في الفقه الشافعي للقاضي أبي شجاع، فنراه منتشرا بين طلاب العلم وليس له إلا مؤلفان. طبعا قاضي أبو شجاع لم يصل إلينا إلا مؤلفان، إلا مؤلفين. فسبحان الذي بارك بهذا المتن وجعله نبراسا للمبتدئين في الفقه الشافعي. وكذلك لاحظ الأمثلة التي أعطيهاني، ألفية ابن مالك، ابن مالك له ألفية انتشرت رغم وجود غيرها، حتى شيخه ابن معطي الجزائري له الألفية ولكن لا نرى لها ذكرا، ألفية لا نرى لها ذكرا. قال ابن مالك ذكر هذه الألفية، ألفية شيخ ابن مالك شيخه زين في النحو، قال وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضي. يعني لا يسمع واحد البيت هذا يقول لك والله ابن مالك هذا عند رياء، كيف يقول فائقة ألفية ابن معطي؟ ماذا قال؟ قال وهو بسبق حائز تفضيلا، يعني هو أفضل مني، مستوجب ثنائي الجميلة أثنى عليه، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، دعا له. يعني هذا هذه الألفية يعني من المراجع في النحو لأهل السنة. نعم، بل حتى أن هنالك بعض المتون والمنظومات العلمية ليست لها أسانيد إلى صاحبها، كتحفة الأطفال الجبزوري والمنظومة البيقوني البيقوني، وقد ذكرت في مقدمة كتابي السامسونية في شرح البيقونية قائلا عنها، والتي ذكرت هكذا: اشتهرت رغم عدم معرفة اسم ناظمها الصريح، ولا يوجد إسناد إلى ناظمها، وإنما نسند إلى شراح بيقونية. يعني بيقونية ما لها إسناد، ما لها إسناد. زين، وأنا عندما أسندت بسانيد عارية طبعا إلى البيقوني، لا ما أسندت إلى بيقوني، أسندت إلى الشراح بيقوني. نعم، فهذا أثر الإخلاص في العلم. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطئا أكبر من موطأ مالك. ابن أبي ذئب صنف كتاب موطأ أكبر من موطأ مالك. حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي. وفعلا بقى موطأ إمام مالك، وذهب مصنف ابن أبي ذئب الذي هو أوسع وأكبر من موطأ مالك. نعم، فلهذا أحبتي في الله، من طلب العلم فعليه تصحيح النية، وأن يجعل همه التقرب إلى الله بهذا العلم، وليكن قصدك وجه الله والفوز بالجنة. وإياك والرياء وحب الظهور والاستعلاء على أخوانك من طلاب العلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. بعض الناس، بعض طلاب العلم يتعلم مو لأجل العلم ولرفع الجهل عن نفسه، لا، حتى يعني يتميز، وحتى يقل يشار له بالبنيان، وهذا شيخ وهذا كذا. نعم، وهنا أصح طلاب العلم، فأقول: إذا وجدت في نفسك بعض الرياء فلا تتوقف عن طلب العلم، فهذا يوجد فيه كثير من طلاب العلم. وأنا واحد من الناس، أول ما بدأت أطلب العلم كان عندي هذا الشيء، يعني صريح، يعني أكون صريح، كان عندي قبل 25 سنة أبشر شاب وأحب أبرز نفسي، ولكن كلما تقدمنا كلما تهذبنا. نعم، ولكن بالمداومة على العلم سوف يجعل العلم النية صحيحة، وهذا من فضائل العلم، فكلما تعلمت زاد عندك الإخلاص. وجاهد نفسك دائما، وحاول أن تصحح النية ليكون خالصا لوجه الله تعالى، فتكون من الفازين. الوصية الثانية: أهمية طلب العلم. وهذه وصيتي الثانية، يعني بعد ما تصحح النية، زين، بعد أن تخلص النية لله تعالى، وقبل أن تبدأ بطلب العلم، استشعر أهمية العلم وفضله، فهو الطريق إلى الجنة، ونحن كلنا نريد الجنة ونسعى إليها. يعني أنت استشعر العلم قبل ما تطلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لاحظ الخير هذا الشيء. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا، لاحظ، الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وفر. فعلى طالب العلم، تم إخواني، استشعار هذا الحديث وفضل العلم قبل طلب العلم، لهذا يحفزه، لأنه سيتحفز لهذا الخير العظيم. وكذلك على طالب العلم أن يستشعر أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع. والله يا أخوان، والله والله، عندما أذهب إلى شيوخي، والله كنت أستشعر الملائكة تضع أجنحتها وأنا أمشي على هذه الأجنحة، يعني استشعار هكذا، يعني نفسيا. وكذلك على طالب العلم أن يستشعر أن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بما يصنع. فطلب العلم فيه خير الدنيا والآخرة، لأن طلب العلم هو طريقك للجنة. تريد الجنة؟ هذا هو الجنة. فإن أردت دخول الجنة فعليك بالتوحيد لله تعالى، والعمل الصالح الخالص لوجه الله تعالى، وهما يأتيان من العلم والعمل به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكما شفنا أن أعلم، هذا أول شيء، أنه لا إله إلا الله. وكما أن طلب العلم يجعل الملائكة وكل الكائنات الحية يستغفرون لك. تريد مغفرة؟ تريد مغفرة؟ هذه هي المغفرة، ويدعون لك بالخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. لاحظ، يعني يصلون يدعون لهم، بل حتى أن الله سبحانه وتعالى يباهي بك الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ففضل العلم كبير وأجره عظيم، كما قال ابن مبارك، لاحظ المقولة لابن مبارك، انظر: لا أعلم بعد النبوة أفضل من بث العلم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة تطوع، من ألف ركعة تطوع. لماذا؟ لأن هذا العلم إخواني له أجر عظيم، أجر عظيم. وقال الشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك وأن العلماء يحبونك ويكرمونك لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة. وكما في قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبعد إخلاص النية واستشعار فضل العلم نأتي للوصية الثالثة إن شاء الله في درس إن شاء الله آخر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.